المرأة اليمنية مثال ملهم للصمود والقوة في وجه التحديات الكبيرة التي تواجهها من خلال التاريخ وحتى اليوم. لعبت دورا محوريا في بناء المجتمع والحفاظ على التراث الثقافي والاجتماعي. رغم الظروف الصعبة والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة، تستمر المرأة اليمنية في إثبات قدرتها على التكيف والتغلب على الصعاب. هي الأم التي تربي الأجيال، وهي العاملة التي تساهم في اقتصاد الأسرة، وهي المبدعة التي تضيف إلى نسيج الثقافة والفن اليمني. الكثير من النساء اليمنيات قدمن تضحيات كبيرة في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام لأسرهن، وهن يمثلن بحق روح الكفاح والإصرار. هذه العظمة تتجلى في قدرتهن على مواجهة الأزمات بإرادة قوية وأمل لا ينضب. عظمة المرأة اليمنية لا تقتصر فقط على دورها في المنزل، بل تتعداه إلى ميادين العمل والتعليم والسياسة، حيث أثبتت نفسها كقائدة ومعلمة ونموذج يحتذى به. المرأة اليمنية سامعين هي رمز للأمل والمثابرة، وتستحق كل التقدير والاحترام لما تقدمه من تضحيات وجهود جبارة. وفي العيادة القانونية ليس فقط ما تقدمه من احترام وتقدير، يجب أن نركز على حقها القانوني وحقها المفروض وحقها الذي أنزل به شرعا وقانونا وحقها المتعارف عليه عادات وتقاليد. فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من العيادة القانونية. سمعنا في كل مكان، تحدثنا معكم حول حقوق المرأة المعيلة بشكل عام، وتحدثنا على جذور مختلفة وتفاصيل مختلفة في الجزء الأول. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني لنتعرف ونضع الأسئلة على ضيف الحلقة الأستاذ محمد عبد الوارث، لنتعرف وتتعرف المرأة عن حقوق المرأة المعيلة وما هي التحديات التي تواجه هذه المرأة.
Oh,
إذن سامعين راديو رمز صوت المرأة اليمنية وفي العيادة القانونية، نرحب بكم مرة أخرى. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك. في البداية، هل تعرفنا عن ما هي الحقوق القانونية التي تضمنها الدولة للمرأة المعيلة امتداد لما سبق أستاذ محمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بك عزيزي محي مجددا. أهلا وسهلا بكل من يستمع لإذاعتكم الرائعة. بالنسبة لحقوق الحقوق القانونية التي يضمنها القانون للمرأة المعيلة، البداية من هي المرأة المعيلة؟ المرأة المعيلة هي المرأة القائمة على إعالة أسرتها في حالة غياب الزوج، سواء بسبب موته أو وقوع الطلاق بينهما أو سجنه أو عجزه وعدم قدرته على الإنفاق. لكن هذا التعريف يستبعد ملايين النساء المسؤولات عن إعالة أسرهن بالكامل في وجود زوج ممتنع عن الإنفاق أو المسؤولات عن الإعالة إلى جانب الزوج. وفي معظم الأحيان تحمل المرأة هذه المسؤولية إضافة إلى عبء الأعمال المنزلية والرعائية وحدها. وبالنسبة للقوانين، يحتوي الدستور الجمهورية اليمنية على المادة رقم 31 والتي تنص على أن النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون. وأعتقد قمنا بذكر هذه المادة في العديد من الحلقات السابقة. وأيضا المقترح الذي كان نتيجة لمؤتمر الحوار الوطني في العام 2015 الذي أنتج مادتين عن المرأة، المادة رقم 38 والتي نصت على أن تكفل الدولة تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع للمرأة الريفية في مختلف المجالات. وأيضا المادة 57 والتي احتوت على أن تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها. ومن هذه النصوص كلها نرى أن القانون أو الدستور اليمني كفل تعزيز مشاركة المرأة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودمجها في المجتمع. وهذا يعكس أن من قاموا بصياغة وكتابة هذه المواد يدركون أن المرأة من الفئات الضعيفة، وفي الوقت نفسه دور المرأة داخل المجتمع لابد أن يتم تعزيزه وتعزيز مشاركتها الفاعلة مثل ما قلنا سابقا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكما نرى أن النصوص السابقة التي قرأناها تضمن للمرأة حقها، المرأة المعيلة أخص بالذكر، حقها القانوني في إعالة أسرتها ووجود هذه التدابير التشريعية. لكن ينبغي أيضا تغيير النمط الثقافي السلبي والعادات التي تعادي جزءا مهما من منظومة الشعب، والأمر الذي سيعود بالفائدة ولن تكون للمرأة فحسب ولكن للمجتمع بشكل عام، لأن الجميع جزء أساسي من المجتمع اليمني ككل. وبالنسبة لفرص التوظيف العام في الدولة للمرأة المعيلة، وكما نعلم جميعا أن التوظيف في القطاع العام يعد أكثر جذبا من القطاع الخاص، وذلك لعدة أسباب، منها انخفاض عدد ساعات العمل، الثبات والأمن الوظيفي، هناك دراسات وأحصائيات وضحت نسبة عدد العاملات في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص في العام 2019 بلغت نسبة العاملات 20% مقابل 5% في القطاع الخاص، بينما كانت هذه النسبة في العام 2014 24%. هذا الانخفاض نتيجة لآثار الحرب الواقع على بلادنا، وأيضا تضخم الجهاز الإداري للدولة وعدم قدرة الحكومة على توفير الموازنات الكافية بسبب الحصار والحرب والتي أدت إلى توقف التوظيف منذ العام 2015 وإلى الآن، والأمر الذي أدى إلى حرم العديد من النساء من فرص الحصول على وظائف لتحسين المستوى المعيشي. كما أيضا أثرت الحرب والحصار على النساء في القوى العاملة أكثر من الرجال منذ العام 2015، حيث انخفضت عمالة الذكور بنسبة 11%، بينما انخفضت عمالة الإناث بنسبة 28%، وهي نسبة كبيرة، وذلك لما يواجهه سوق العمل في اليمن من التحديات التي كانت نتاج لآثار الحرب والحصار والتي لا تزال مستمرة. وعموما المرأة اليمنية تتمتع باستقلالية اقتصادية وفقا للقانون، ولها الحق في توقيع العقود وإدارة ممتلكاتها الخاصة، وأيضا الفرص العمل متاحة للنساء والرجال على حد سواء، ولا يوجد تمييز بين الرجال والنساء في القوانين، إلا أنه ونتيجة لآثار الحرب والحصار تنخفض نسبة العاملات للأسباب التي ذكرناها سابقا. وأيضا لا ننسى أن هناك من التحديات ما تواجه النساء في القطاع الخاص والتي أدت إلى ضعف التوظيف في القطاع الخاص، كون أغلب الشركات لديها عمل لفترتين وحتى ساعات متأخرة في الليل، وهو أمر غير ممكن للنساء ولا يتوافق أيضا مع هويتنا الإيمانية.
طيب أستاذ محمد، كيف يمكن للمرأة المعيلة الوصول إلى الرعاية الصحية لأفراد أسرتها؟ وهذا شيء مهم.
الرعاية الصحية للمرأة المعيلة وأطفالها، القطاع الصحي كان قد شهد تحسن محدود في معدل التغطية بالموارد المادية والبشرية، لكن هذا التحسن لم يكن في مقدوره مواكبة معدل سرعة عجلة النمو السكاني في بلادنا، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للجميع وفقا للمعايير الدولية حتى في حدودها الدنيا. لكن هذا التحسن لم يكتب له الاستمرار والبقاء نظرا لتعرضه لأضرار الحرب وتضرر مؤسساته ومرافقه المختلفة، الأمر الذي أثر على غالبية سكان اليمن، ولعل النساء هن أكثر المتضررات من هذه الآثار التي استهدفت العشرات من المستشفيات والمراكز الصحية التي توقفت عن تأدية عملها الإنساني في تقديم الخدمات الصحية للكثير من المواطنين وخاصة في الأرياف والمديريات، الأمر الذي جعل هذا القطاع شأنه شأن الكثير من القطاعات الخدمية الأخرى مثقل بالعديد من الاختلالات ونقاط الضعف البنيوية والهيكلية الجوهرية المرتبطة ببنيته التحتية وموارده البشرية، سواء من حيث المكونات أو من حيث الكفاءة أو حتى من حيث التوزيع الجغرافي. وهناك العديد من التحديات التي تحول دون تلقي النساء للخدمات الصحية، وهذا أيضا لابد أن يتم معالجته وتلبية متطلبات واحتياجات المرأة في مجال الصحة العامة، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من معاناة النساء. ومن جهة أخرى هناك دراسات وإحصائيات بينت أنه يوجد فقط 20% من المرافق الصحية التي تقدم الرعاية الصحية المتكاملة للأم والطفل، وغالبية هذه المرافق متخصصة بالصحة الإنجابية، تفتقر للكوادر الطبية وهيئات التمريض المؤهلة والتجهيزات الطبية اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال. فضلا عن ذلك فهي لا تلبي احتياجات النساء بما يتفق وخصوصياتهن ووفقا للثقافة المراعية في هذا الجانب. وهناك أيضا نقص في الكوادر من حيث العدد والنوع والتخصص، مثل الأخصائيات النسائية والولادة في المراكز الأساسية، وأيضا فنية التخدير وفنية الحضانة وفي الكثير من المحافظات. ويعود النقص في البعض منها إلى عدم استقرار الكوادر الصحية نتيجة لانتقال هذه الكوادر، ويعاني عموما الكادر الصحي من ضعف في البرامج التدريبية والتأهيلية في المجالات التخصصية للكوادر الصحية. هذا الأمر يعود سلبا ويؤدي إلى عدم التطوير والتحسين في الخدمات، وأيضا يؤدي إلى تسرب بعض الكوادر إلى مرافق صحية للقطاع الخاص بغرض تنمية المهارات وأيضا البحث عن مصدر دخل أعلى. ونأمل أيضا أن يكون هناك توسع في إنشاء المرافق الصحية المتخصصة في الصحة الإنجابية، وخصوصا في المناطق الريفية، كون هذه المناطق من جهة أكثر حرمان من الخدمات الصحية، ومن جهة أخرى تعد البيئة الحاضنة لكثير من حالات وفيات الأمهات والأطفال في هذه المرافق. سواء يراعى المفروض في هذه المرافق التصميم والتجهيز والكوادر الطبية والإدارية ليتم مراعاة احتياجات النساء والفتيات والخصوصية التي تجب لهذه الفئة، ووفقا للثقافة والقيم الاجتماعية المراعاة في هذا الجانب. فضلا عن هذا، الوضع الصحي المتدني للمرأة يعد عائق لمشاركتها في التنمية والحياة العامة، ويساعد على عيش المرأة في ظروف تتسم باعتلال الصحة وعدم مشاركتها في الحياة العامة.
جميل هذه التفاصيل وجميلها كل ما ذكرت. إذن سمعينا متابعينا في كل مكان، لازال للحوار والحديث بقية، ولكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إلى العيادة القانونية وطاولة الحوار مع محامي هذه الحلقة وضيفها الأستاذ محمد عبد الوارث. لا تذهبوش بعيد من صوت المرأة اليمنية راديو رمز.
أنت موسيقى سمائي لو يغنيها المطر، أنت نيسان تجلى في شذا ضحك الزهر. لما دمعت على ورق الشجر ورق الشجر. لمعت على ورق الشجر ورق الشجر. أنت السنة أنت المنى أما أنا فقرأت حسنك عبر أنغام الوتر. أما أنا أما أنا فقرأت حسنك عبر أنغام الوتر. الهوى ما فاق ورد وارتوى لولاك ما دقنا الهوى ما فاق ورد وارتوى. كم أنت فوق المستوى كم أنت فوق المستوى والله حتى بعدما صرت انبهر.
أهلا بكم سمعين ومتابعينا في كل مكان لنستكمل هذا الحوار وهذه الحلقة. أستاذ محمد لنعود إلى نقاش هذه الحلقة وهذا الموضوع في طاولة الحوار للعيادة القانونية. هل هناك أستاذ محمد برامج تدريبية لمساعدة النساء المعيلات على اكتساب مهارات جديدة؟
بالنسبة للبرامج التدريبية فمنظمات المجتمع المدني المهتمة بموضوع الصحة بهدف المساهمة في تحسين الوضع الصحي للمرأة وخصب الذكر المرأة المعيلة وأطفالها تضمنت جهود مختلفة في مجالات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقدم العديد من الدورات والدورات التدريبية التي تعمل على رفع مستوى الوعي والتعليم لدى المرأة ما يمكنها من الالتحاق بسوق العمل ولو بنسبة بسيطة. كانت هذه الدورات متواجدة بنسبة ضئيلة لكن نأمل أن تكون أو أن تزداد هذه الدورات التدريبية بما يلبي احتياجات المرأة والمرأة المعيلة التي لابد أن تقوم برعاية أبنائها أو من تعول سواء كانت أسرتها أو لم تكن حتى متزوجة. أحيانا توجد أسرة لا يوجد لهم من يعيل إلا هذه المرأة فتصبح هذه المرأة معيلة حتى ولو لم يكن عندها أطفال. لابد أن يتم العمل على زيادة وتوسعة أنشطة الدورات التدريبية في مختلف المجالات.
طيب أستاذ محمد ما هي التحديات الأكثر شيوعا التي تواجهها النساء المعيلات في سوق العمل؟
قبل الحديث عن التحديات التي تواجه المرأة المعيلة في سوق العمل تعد الاستفادة القصوى والمثلى من الموارد البشرية هدف من أهداف أي دولة في بناء اقتصادها. إذا وعش الجميع ما للعنصر البشري من أهمية في الإنتاج والتنمية والتطور وتحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم دون شراكة عادلة بين النساء والرجال في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، الأمر الذي يحتم أن تصبح النساء مشاركات ومستفيدات من خطط التنمية، لأن مشاركتهن في سوق العمل تؤدي إلى تعظيم العائد ليس فقط على مستوى الأسرة التي تعيلها المرأة فحسب، بل على المجتمع ككل. وفي حالة ما تم استبعاد المرأة من العمل سيؤدي هذا إلى الإضرار بالطاقة الإنتاجية للاقتصاد الذي أصلا يعد من أدنى المعدلات في العالم، ويؤدي أيضا إلى زيادة أعداد الفقر وارتفاع معدلات الفقر الذي هو الآخر من أعلى المعدلات. مثل ما تكلمنا سابقا هناك العديد من التحديات التي تواجه المرأة، منها تحديات التوظيف العام في الدولة، وذكرنا سالفا أن هناك عدة أسباب منها ما حصل من توقف في القطاع العام، توقف في التوظيف في القطاع العام بسبب الحرب والحصار على بلادنا، وبسبب أيضا عدم قدرة الحكومة على توفير الموازنات الكافية التي أدت إلى توقف التوظيف منذ العام 2015، الأمر الذي أدى إلى حرمان وتوقف العديد من النساء من حصولهن على فرص الوظائف لتحسين المستوى المعيشي. أيضا أثر على النساء في القوى العاملة مثل ما أسلفنا ذكرا أكثر من الرجال منذ العام 2015. وبالنسبة للمساهمة الاقتصادية فقد تدنى معدل أيضا مشاركة النساء في سوق العمل إلى ما نسبته 6%، ولم تتجاوز النساء نسبة 7% من إجمالي العمالة الذي يبلغ 4.2 مليون شخص. وأيضا القطاع الخاص استحوذ بالسواد الأعظم من العمالة للذكور للقطاع الخاص من جهد كبير في العمل الذي يتضمن العمل على فترتين، الأمر الذي لا يسمح ولا يتيح للمرأة المشاركة فيه. وهناك جانب مهم جدا ألا وهو جانب ريادة الأعمال، ومثل ما نعلم جميعا أن ريادة الأعمال فرصة للرياديين من خلال إيجاد فرص ذاتية والبحث والتنقيب عن الأفكار والابتكار أيضا، الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل وخاصة للمبتدئين وحديثي التخرج. وقطاع ريادة الأعمال في البلاد يعد من القطاعات الناشئة التي تحتاج إلى توفير البيئة الملائمة التشريعية والتنظيمية بحيث يجعله قادرا على احتضان العديد من المشاريع التي بدورها ستوفر العديد من الفرص، فرص العمل التي ستساهم في التخفيف من حدة الفقر. وفي الفترة الأخيرة بدأت الدولة تولي هذا الجانب العديد من الاهتمام والرعاية، فقد تبنت الغرفة التجارية والصناعية العديد من الأنشطة في مجال ريادة الأعمال، حيث أنشأت مركز لدعم ريادة الأعمال ودعمت عقد مؤتمر ريادة الأعمال، وأنشأت في إطار الغرفة مكون مؤسسي خاص بسيدات الأعمال، وتعمل الغرفة مع القطاع الخاص والجهات الرسمية لتحسين واقع ريادة الأعمال للسيدات من خلال دعم تنفيذ وتحسين السياسات الحكومية المتعلقة بتهيئة بيئة الأعمال. والملاحظ أن هناك ارتفاع في عدد سيدات الأعمال من 300 سيدة في العام 2014 إلى 1101 ووفقا للإحصائيات التي قرأتها من اللجنة الوطنية للمرأة من الجهات الرسمية.
كيف يمكن أستاذ محمد للمرأة المعيلة الحصول على دعم مالي أو قروض صغيرة لبدء مشروع خاص؟ وهذا تكلمنا وتحدثنا عليه في حلقة خاصة، ولكن في سياق الموضوع نستذكر في هذه الحلقة.
هناك العديد من الجهات والمؤسسات المالية والمصرفية تقوم بتقديم القروض والدعم للنساء المعيلات أو للنساء التي لديهن رغبة في افتتاح مشاريع خاصة، وهذه القروض غير ربحية، الأمر الذي يساعد ويسهم في رفع القدرة على افتتاح هذه المشاريع وإنجازها والمساهمة في الحفاظ على حق المرأة في ريادة الأعمال وفي الحصول على مشاريعهن الخاصة الذي يعيلهن ويعيل أطفالهن وأسرهن إذا لم يكن متزوجات. أعتقد هناك إجراءات للحصول على هذه القروض، هذه الإجراءات تحد أو تمنع جميع المعيلات في الحصول على فرصة الحصول على هذه القروض. نأمل في مستقبلا أن يتم تحسين هذه الشروط وتخفيفها لمساعدة النساء المعيلات الحصول على هذه القروض وهذه هذا الدعم المالي لبدء مشاريعهم الخاصة والاستفادة من هذه الفرصة التي يمكن أن تكون نقلة نوعية في حياتهن والحصول على كافة الخدمات التي تحتاجها بعيدا عن سوق العمل الذي نجد أن كثير من القطاعات والشركات لا تقدم الرواتب المجزية التي تستحقها المرأة ويتم استغلالها بشكل كبير. بالنسبة للسياسات التي تنتهجها أو تتخذها الدولة، أعتقد في الآونة الأخيرة ما قامت به الغرفة التجارية من تخصيص مجال ريادة الأعمال وإنشاء مكون مؤسسي خاص بالسيدات بسيدات الأعمال، أمر جيد وأمر مشجع لكل النساء سواء المعيلات أو غير المعيلات، أمر يعمل على دعم وتنفيذ وتحسين السياسات الحكومية المتعلقة بتهيئة البيئة المناسبة والجو المناسب لهذه الأعمال. وكما سبق وأسلفنا هناك ارتفاع في عدد سيدات الأعمال بسبب ما قامت به الغرفة التجارية من إنشاء المكون المؤسسي الخاص بسيدات ريادة الأعمال، ونأمل أن يكون هناك مثل هذه المبادرات والآليات التي ستعمل على تلبية متطلبات وحاجة المرأة المعيلة وإشراكها في المجتمع بشكل كبير.
جميل أستاذ محمد، هناك كما عودنا سامعين في كل مكان وكذلك المتابعين لراديو رمز والعيادة القانونية استطلاع يجريه مراسل الإذاعة وكذلك مراسل برنامج العيادة القانونية أستاذ عقيل شمسان، لنرى وجهات النظر المتعددة والمختلفة في هذا الجانب وهذه القضية، نستمع إليه ثم نعود.
حقوق المرأة المعيلة إعطائها حقه، هذا يعتبر أهم حق من حقه، إنه نعطيها حقها وما نبخسش منه شيء. نطبق فيها آيات الله إنه الرفق به، إنها إنسانة مكافح شاقي مثلا على بيت، سواء كانت ببيت زوجة مع أطفاله يعني مع أطفاله وزوجة، أو كانت في بيت أهله. فهذه الإنسانة تعتبر من أهم الكوادر النسائية، نعطيها حق مراعاة ظروفه، إنه حصل له مرض تغطية بداله، حصل له ظرف إنه ما يخصمش من راتبه، لأنه يا الله هي تعيل عائلته. كيف يجب المجتمع أن يتعامل مع المرأة المعيلة؟ الاحترام، التقدير، أن ينظر لها مش بنظرة الاستنقاص، ينظر لها على أنها امرأة ذات قوة ومكانة قوية بين الناس.
صراحة المجتمع يجب أن يتعامل مع المرأة المعيلة بطريقة تضمن لها الدعم الكامل والاحترام، مثلا من قبل كلفيات المجتمع وليس من هي محددة. ومن حقوقها أيضا أن تحصل المرأة مثلا على فرص في التعليم، في العمل، في الرعاية الصحية، مثلا في الدعم القانوني والمساندة القانونية، أيضا في المساواه القانونية. أيضا هذه يمكن أن تضمن لها العيش بطمأنينة وراحة. ما يمكن تقديمه للمرأة المعيلة أولا هو الدعم المالي والدعم الحقوقي والدعم المادي والمعنوي. هذه كل أنواع الدعم. صراحة أي امرأة في فصل المرأة اليمنية تحتاج لهذا الدعم، دعم مالي اقتصادي، لجانب التدريب والتأهيل والحماية القانونية. هذا كل شيء تقريبا في دقيقة.
عدنا لكم سامعين متابعين في كل مكان. بعد أن استمعنا إلى هذا الاستطلاع وتعرفنا أكثر عن وجهات نظر مختلفة تماما في الشارع اليمني، طيب أستاذ محمد، لنعود إلى نقاش واسع ونضع سؤال مهم جدا، كيف يمكن تعزيز الوعي بحقوق المرأة المعيلة في المجتمع؟
أكرر الإجابة على هذا السؤال مثل بقية الحلقات السابقة التي أجبنا على هذا السؤال، وهو أهم وسيلة لرفع وعي المجتمع بحقوق المرأة المعيلة وبحقوق المرأة ككل هي الوسائل الإعلامية، وعلى رأسها القنوات التلفزة والإذاعات، التي إذاعتكم واحدة من هذه الوسائل التي تعمل على رفع وتعزيز الوعي لدى المجتمع بهذه الحقوق. أيضا لابد من وسائل وتقوم بها الدولة، سواء وسائل مطبوعة أو وسائل مرئية في قنوات التلفزيون الوطنية والمحلية الحكومية. لابد من نشر رسائل، سواء كانت هذه الرسائل مباشرة أو مبطنة غير مباشرة، لتعزيز وعي المجتمع وزيادة ثقافته وزيادة وعيه بمدى أهمية مشاركة المرأة ككل، ومدى احتياج المرأة المعيلة في سوق العمل أو في المشاركة في المجتمع ككل.
تعزيز دور المرأة السامعين المعيلة يتطلب تقديم دعم شامل ومتعدد الأبعاد، يشمل التدريب والتعليم، مثل توفير برنامج تدريبي وكذلك تعليمي لمساعدة النساء على اكتساب مهارات جديدة وتحسين الفرص في سوق العمل، بالإضافة إلى الدعم المالي وهو شيء مميز تماما إن قدم للمرأة المعيلة، وتقديم قروض صغيرة ومنح مالية لدعم النساء في بدء مشروع خاص أو توسيع أعمال حالية إن كان لدى المرأة المعيلة هذا الشيء. الرعاية الصحية هو يجب أن نركز عليه في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للنساء المعيلات، بالإضافة إلى ذلك الدعم النفسي والحقوق القانونية التي ركزنا عليها بشكل كبير وواسع في هذه الحلقة بجزئيها، بالإضافة إلى ضمان حقوق النساء المعيلات من خلال سياسات وتشريعات تحميهن وتدعمهن من خلال القانون والدستور المطلق، وكذلك الأعراف والعادات والدعم الاجتماعي الذي يجب أن يكون مهم في توفير شبكات دعم اجتماعية تشمل المساعدات من العائلة والمجتمع وكذلك المنظمات غير الحكومية، والتوعية والتمكين من خلال نشر الوعي بأهمية دور المرأة المعيلة وتعزيز الثقة بالنفس والتمكين الذاتي. في ختام هذه الحلقة سمعين المتابعين في كل مكان، أتمنى أن نلقاكم على خير وفي خير، وأن تكون المرأة اليمنية هي صاحبة الحق المطلق، وأن يكون المجتمع هو عبارة عن حصانة إلى جانب القانون وإلى جانب التشريعات، وأن تكون العادات والتقاليد معينة للمرأة في حقوقها المختلفة، ليس فقط في حقها كمعيلة ولكن في حقها في مختلف مجالات الحياة. أنا محي الدين يحيى صاحبتكم في هذه الحلقة، وأشكر مخرج الحلقة هشام عيسى المرافق الدائم لبرنامج العيادة القانونية في راديو رمز. حتى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، إلى اللقاء.